أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على سيدنا.
قلنا إنه ظهر ما سبق وجود الملازمة في العمل الذي يتعلق به حكم تكليفي بين صحته وبين عدم استحقاق العقاب عليه، هذا من جهة، ومن جهة أخرى بين فساده وبين استحقاق العقاب عليه. لكن العلماء استثنوا من هذه الملازمة موضعين: التمام في موضع القصر، والجهر والإخفاء أحدهما موضع الآخر، فحكموا طبعا إذا كان ذلك جهلا، فحكموا بصحة الصلاة وعذروا الجاهل من جهة الحكم الوضعي. وعلى الملازمة المتقدمة كان ينبغي أن يقولوا: ولا يستحق العقاب، أو إذا كان يستحق العقاب فلا يحكم بالصحة. فهم جمعوا بين الحكم بالصحة والعذر من جهة الوضع، وبين الحكم باستحقاق العقاب على مخالفة الوظيفة الواقعية، وذلك لأدلة وأخبار صحيحة ذكرناها سابقا تدل على هذا المعنى. ونشأ عن هذا إشكال أنه إذا كان غير معذور في الحكم الواقعي كما هو الحال في سائر موارد الجهل التقصيري بالتكاليف الناشئ عن عدم الفحص، وهنا حكم بصحة العمل على وجه يعم الجهل تقصيرا، ولأجل أنه غير معذور من جهة الحكم الواقعي عوقب في الفرض على مخالفته. إذا كان غير معذور من جهة الحكم الواقعي كما هو الفرض وعوقب لأجله، لازم ذلك أن التكليف الواقعي باق، وجوب القصر في حقه باق، وإذا كان باقيا لم يسقط، فما أتى به في مثل التمام الذي يحكم صحته وبإسقاطه الواجب الواقعي، هذا إن كان غير مأمور به فكيف يسقط الواجب الواقعي، وإن كان مأمورا به فكيف اجتمع الأمر به مع الأمر الواقعي بالقصر؟ أوليس هذا من الأمر بالضدين؟ صل التمام وصل القصر، وما ضدان، لأن المفروض أن الوظيفة واحدة منهما، وكل منهما تقع تنفي وترفع موضوع الأخرى فتكون منافية لها ومضادة لها، فطلبهما طلب الضدين، الأمر بما أمر بالضدين. طبعا إذا لاحظنا الواقعة الشرعي وأن وردت الأخبار بالدلالة على أن التمام تسقط الواجب الواقع وهو القصر، فيمكن أن يقال حينئذ أن التمام مأمور بها، لأن ظاهر كونها مسقطة أنها مأمور بها، ولو لم تكن مأمورة بها ما أسقطت، وبناء عليه تصبح الإشكال فعلا هو الشق الأخير إذا كانت مأمورا بها كما هو ظاهر أخبار إسقاطها القصر لزمة مع بقاء الأمر بالقصر واقعا، ولذا استحق العقاب على مخالفته أن يكون مأمورا بالضبطه. هذا قلنا يجاب عنه بوجوه ثلاثة، وأنا أذكر من هنا لأنه حصل تعطيل في درس الرسائل ووقع فصل. الوجوه الثلاثة، أولها أن نقول إن الواقع المتروك لا يتعلق به التكليف، فالقصر غير مأمور بها والأمر فقط بالتمام، فلا أمر بالضبط. الثاني عكسه، وأن نقول إن ما أتى به من التمام ليست بمأمور بها. نعم هي مسقطة للواجب الواقعي من جهة ما فيها من مصلحة، لكن لا أمر بها، والأمر محصور بالقصد التي تركت، فلم يلزم أيضا أمر بالضدين. هذا الأول والثاني تقدم الكلام فيهما مفصلا، وأردت بهذا التلخيص أن أضعك حيث أريد عند الثالث، والثالث هو أن يقال بوجود الأمر بهما فعلا القصر واقعا مأمور بها، ولذا استحق العقاب على تركها ومخالفتها، والتمام فعلا وفي صورة الجائل مأمور بها، ولذا كانت مسقطة للواجب الواقعي وهي صلاة القصر. لكن نقول لا يلزم من الأمر بهما أمر بضدين لعدم التنافي بينهما. هذا كيف توجهه؟ كيف لا يكون تناف بينهما؟ يقول هذا يوجه بما ذكره الشيخ كاشف الغطاء رحمه الله من الترتب، وكون الأمر بالإتمام مترتبا على معصية الأمر بالقصر. فالتنافي بين الأمرين ورجوعه إلى طلب الضدين إنما يكون فيما إذا كان الأمران في مرتبة واحدة وعرض واحد، كما لو كان دليلهما مطلقا، دليلهما مطلقا، بأن يكون مثلا قال قصر وأتمم هكذا على الإطلاق. الظاهر منه أن القصر الآن والتمام الآن وفي مرتبة واحدة وعرض واحد، فيكون طلب الضدين معا ويكون محالا. وأما مع الترتب فتختلف المرتبة ولا يكونان في عرض واحد ويزول التنافي، بأن يكون الأمر بالقصر مطلقا قصر، ويكون الأمر بالتمام مقيدا ومشروطا بعصيان الأمر أولا. سنقول لاحقا بعصيان الأول أو بالبناء على عصيانه، لكن فعلا نقول بالعصيان لبيان الصورة. كأنه قال قصر، فإن عصيت وتركت القصر فأتم. يقول مثل ذلك لا مانع منه، وليس من طلب الضدين المحال الذي يكون طلبهما في عرض واحد. فيقال هنا مثلا إن الشارع كلف بالقصر مطلقا، حيث قال مثلا فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، ولكنه كلف بالتمام مقيدا، ويستفاد هذا التقييد من هذه الأخبار المتقدمة التي دلت على أنه إذا ترك القصر وعصى فيه، ليش عصى فيه؟ لأنه تركه جهلا وبسبب التقصير في الفحص فلم يعرف القصر فصلى تماما باعتقاد أنها الوظيفة. قالت الروايات المتقدمة صحت أو تمت صلاته. إذن هي تدل في المحصلة على أنه إذا ترك القصر وعصى فيه وصلى تماما جاهلا لم تكن قرأت عليه آية التقصير كما جاء في الخبر فلا إعادة عليه وتمت صلاته. على هذا دل. إذا هي تدل على أن الأمر بالتمام يكون فعليا متى؟ عندما تعصي الأمر بالقصر. فالمتحصل من المجموع أن الشارع قال قصر فإن عصيت وتركتها فأتم، وهذا الترتب هذا الترتيب بينهما بجعل القصر أولا ثم إذا عصي يكون الأمر بالتمام، هذا يخالف بينهما في المرتبة، يجعل المرتبة مختلفة ولا يكونان في عرض واحد ولا يكون من طلب الضدين المحال. هذا النحو من الجمع والتوفيق هنا بنحو يرفع التنافي بين الأمرين المسمى بالترتب سلكه كاشف الغطاء أيضا في مسألة الضد، مثل أن يبتلى في أول وقت الصلاة بنجاسة في المسجد فيخاطب بوجوب إزالة النجاسة، مع كوني أول وقت الصلاة قد دخل ويكون مخاطبا حينئذ بوجوب الصلاة، والصلاة وإزالة النجاسة لا يجتمعان يتضادان. لا تقول أجمع بينهما فأزيل أولا ثم أصلي، كل هذا جمع في حصتين من الوقت، الإزالة في الحصة الأولى والصلاة في الحصة الثانية، الكلام عن الحصة الأولى من الوقت. في الحصة الواحدة من الوقت أنت إما أن تزيل النجاسة وإما أن تصلي فيها، ولا يجتمعان يتضادان ويتنافيان. إذا كانا متضادين ومتنافيين فلا يمكن الجمع بينهما في الوقت الواحد ويتنافيان فيه، وحينئذ يتزاحمان، والقاعدة تقتضي تقديم الأهم، والأهم إزالة النجاسة، لأن الصلاة وإن كانت عمود الدين لكن وقتها موسع وتستطيع أن تأتي بها في بقية ما بين الزوال والغروب مثلا، لكن النجاسة وجوبها فوري، مجرد أن وجوب إزالتها فوري، مجرد أن يتنجس المسجد يخاطب بوجوب الإزالة الآن. ولذا بغض النظر عن التزاحم مع الصلاة حتى في غير وقت الصلاة، لو أصيب بعض المسجد بنجاسة خوطب فقيل له أزلها، فإن أخر كان عاصيا ويقال أزلها، وهكذا كلما أخر يكون عاصيا إلى أن يزيل لأن وجوبه فوري. إذن فيجب ويتقدم إزالة النجاسة. بناء على هذا لو أزال ثم صلى بعد ذلك فقد عمل بالمطلوب، فقدم الأهم ثم اشتغل بالمهم، لكن لو عكس فترك الإزالة وصلى الصلاة، الإزالة والصلاة قلنا ضدان، وبناء على أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، فالأمر المقدم بالإزالة يقتضي النهي عن الصلاة، فإذا قدم الصلاة وصلى على حساب الإزالة صلى في الحال التي هي منهي عنها فيها، والنهي في العبادة يقتضي الفساد فتقع صلاته فاسدة. وكما في أصول مظفر هذا شيء يبتلى به كثيرا، يكون هناك نجاسة يجب إزالتها فيصلي، يكون عليه دين حال يجب أداؤه فورا وإيصاله إلى صاحبه فيترك ويصلي، وهكذا فيلزم الحكم بفساد الصلاة وكثير من العبادات لأمثال ذلك. هل من وجه التصحيح؟ واحد مما يصحح به من الوجوب هو القول الثالث. هنا ذهب كاشف الغطاء إلى القول بالترتب، وأن الأمر بإزالة النجاسة مثلا يعني هذا المضيق الفور الأهم مطلق أزل، وأما الأمر بالصلاة فمقيد، إن عصيت وجوب الإزالة فصلي، كأنه قال أزل النجاسة أولا فإن عصيت وتركتها فصلي، فإذا صلى حينئذ فهو يعني إذا صلى بعدما عصى أمر الإزالة كان أمر الصلاة حينئذ فعليا وأتى بها عن أمر ولم تكن منهيا عنها، لأن الأمر الشيء يقتضي النهي عن ضده، والصلاة بهذا النحو الترتبي متأخرا فعلية أمرها في الرتبة وليست مضادة ومنافية للإزالة، يؤتى بها على تقدير عصيان الإزالة وتركها ولا تنافي بينهما، فليست ضدا وليست بالتالي منهيا عنها، بل على العكس كما قلنا لك لها أمر فعلي بهذه الفعلية الترتبية فتقع حينئذ صحيحة. مثل ذلك هذا الذي قلناه هنا في الواجبين المضيق والموسع، إزالة مضيقة فورية وصلاة موسعة. مثل ذلك فعل كاشف الغطاء في الواجبين المضيقين المتزاحمين عندما يكون أحدهما أهم من الآخر، إذا كان بمرتبة واحدة من الأهمية يتساويان ويخير بينهما في الوقت الضيق، لكن إذا كان أحدهما أهم فإنه حينئذ يخاطب بالأهم، وبناء على أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده يكون منهيا عن الآخر فيقع الآخر فاسدا إذا كان عبادة. مثلا صلاة العصر في آخر الوقت تصبح واجبة متعينة في هذا الوقت مضيقة فيه لأنه آخر وقتها، إذا تأخرت عنه تكون قد عصيت أداء وتجب قضاء. إذا فرضنا أنه حصلت آية من الآيات كالكسوف كسوف الشمس في هذا الوقت الأخير عند الوقت الأخير فيجب صلاة الآية مضيقة في هذا الوقت لأن وجوب الآية مضيق، على الأقل إذا فرضنا أنه مثلا كسوف لا يطول مثلا أفرض أن وجوبها فوري يعني ما في وقت طويل كما يفرض في هذه الصور فلها وجوب فوري، حينئذ تتزاحم مع وجوب العصر المتضيق في هذه الحصة الأخيرة من الوقت. هنا يمكن أن يقال في مثله أن العقل مستقل بأنه مع تزاحمهما يقدم الأهم، ما هو الأهم؟ صلاة العصر لأنها من الصلاة اليومية التي كما قلنا هي عمود الدين وإلى آخره، وأما الكسوف فهي ليست من الصلاة اليومية التي هي عمود الدين، نعم واجب من الواجبات. فيكون الصلاة صلاة العصر هي المأمور بها فعلا لأنها أهم. والأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، فيقتضي الأمر بصلاة العصر النهي عن صلاة الكسوف المضادة لها في هذا الوقت والمزاحمة لها فيه، والتي لا تجتمع معها في وقت واحد. فإذا قدم صلاة العصر فقد قدم الأهم، ثم يقضي صلاة الكسوف، أو لا نقول يقضي، يؤخرها، يأتي بها في وقت لاحق فورا ففورا. وأما إذا عكس فقدم صلاة الكسوف على صلاة العصر، فحينئذ تقع صلاة الكسوف فاسدة، لأن الأمر بصلاة العصر المضادة لصلاة الكسوف يقتضي النهي عن الضد، وهي الكسوف، والنهي في العبادة يقتضي الفساد. هنا أيضا يقول نلتزم بالترتب ونقول إن الأمر بصلاة العصر التي هي أهم المقدمة مطلق، والأمر بصلاة الكسوف مقيد بعصيان الأمر الأول، كأنه قيل صل العصر، فإن عصيتها وتركتها فحينئذ صل الكسوف، يعني حينئذ يكون أمر صلاة الكسوف فعليا تحقق شرطه وقيده، وهو عصيان الأمر الأول. ولا يلزم من ذلك اجتماع الأمر بالضدين لأنهما ليسا في مرتبة واحدة، ولا يلزم فسادها لعدم نهي، لأن الأمر بالشيء وين اقتضى النهي عن ضده، إلا أن الضد هو المأمور والمطلوب، أو المأمور به والمطلوب في عرض ضده، أما إذا كان مطلوبا في مرتبة متأخرة ومعلقا على عصيان أمر ضده فهو ليس ضدا في الحقيقة في هذه الحال، وإذا لم يكن ضدا فليس الأمر بالأول يقتضي النهي عنه، بل على العكس، لا فقط ليس له نهي بل له أمر ترتبي للنحو الذي صورناه، فيقع صحيحا من جهة هذا الأمر. هذا هو تصوير الترتب. إذن نقول هنا إنه مأمور بالقصر أولا، ومأمور بالتمام على تقدير عصيانها، كأنه قيل صل القصر، فإن عصيت وتركتها فصلي حينئذ التمام، فإذا عصاها يصبح أمر التمام فعليا في رتبة متأخرة لا تنافي الأمر الأول ولا تجامعه في رتبته، فيقع صلاة التمام صحيحة. بهذا يوجه كيف أنه يستحق العقاب على مخالفة أمر القصد، ويصح منه صلاة التمام وتسقط الواجب الواقعي، مع كون كل منهما مأمورا به من دون أن يلزم من ذلك محال طلب الضدين والأمر بهما. هذا هو التوجيه، وأجاب المصنف عنه بأننا لا نعقل الترتب في المقامين. ما المقصود بالمقامين؟ المقام الأول ما نحن فيه من القصر، من التمام في موضع القصر، وما هو مثلها ومن قبيلها، ووردت الأدلة فيهما جميعا، وهما الجهر والإخفاء أحدهما في موضع الآخر، فإن هذا من قبيل التمام في موضع القصر. واضح في أنه يكون جاهلا بالوظيفة الفعلية كالقصر أو كالإخفاء ولو تقصيرا، ويأتي بغيرها كالتمام أو الجهر، ودلت الأخبار على أنه يصح منه ذلك. هذه من واد واحد، فلذلك عدهما مقاما واحدا، وهو مقام بحثنا فيما استثني فيما حكموا فيه بالصحة مع استحقاق العقاب على خلاف الملازمة بين الصحة وعدم العقاب أو بين العقاب والفساد. واضح؟ هذا مقام. المقام الثاني مقام تزاحم الضدين اللذين أحدهما أهم، سواء في صورته الأولى وهو التزاحم بين مضيق وموسع كوجوب الإزالة مع وجوب الصلاة في أول الوقت، أو كان تزاحما بين مضيقين كصلاة العصر والكسوف في آخر الوقت، آخر وقت العصر على ما ذكرناه في المثال الآخر. فهذا أيضا من واد واحد كلاهما، وهو تزاحم الضدين مع كون أحدهما أهم. ثم الابتلاء بترك الأول الأهم وإتيان الآخر المهم العبادي، فيفترض أن يحكم بالفساد لأن الأمر شيء يفترض الناعم عن ضده، ومع ذلك يمكن تصحيحه بالترتب بوجه واحد، لذلك جعل هذين مقاما آخر. إذن هنا مقامان، ما نحن فيه من الإتمام موضع القصد أو الجهر والإخفاء أحدهما موضع الآخر، ومن تزاحم الواجبين اللذين أحدهما أهم من الآخر سواء كانا مضيقين أو أحدهما مضيقا والآخر موسعا. يقول في المقامين لا نعقل الترتب، والوجه في عدم تعقل الترتب في المقامين أن القائلين بالترتب يقولون أمر الأهم مطلق غير مقيد بشيء، وأمر المهم مقيد ومشروط. ما هو شرطه؟ الشرط العصيان أو البناء على العصيان والعزم عليه، ونحن نقول على التقديرين لا ينفع. أما إذا كان الشرط العصيان فلأن عصيان الأمر بالإزالة مثلا كالمثال الذي تقدم في التزاحم بين وجوب الإزالة وبين وجوب أو بين الإزالة وبين الصلاة، عصيان الأمر بالإزالة لا يتحقق عند الشروع في الصلاة. شوف التفت جيدا، هذه الحصة الأولى من الوقت لنفرضها 10 دقائق، هي إما أن تزيل فيها النجاسة أو تصلي فيها، يتضادان ولا يجتمعان. قل قبل هذه 10 دقائق في أولها هناك أمر بالإزالة يقول أزل على الإطلاق، وأمر بالصلاة يقول على تصويرهم إن عصيت أمر الإزالة فصلي. أمر الإزالة لا يتحقق عصيانه قبل الدخول في الصلاة، يعني في أول الدقائق 10، وما دمت في أولها فأنت يمكن أن تصلي ويمكن أن تزيل، لم تعص بعده، وإنما يتحقق عصيان أمر الإزالة عندما تدخل في الصلاة. بدخولك في الصلاة أصبحت هذه الدقائق 10 للصلاة، ولم تعد مما يزال فيها النجاسة، عصيت فيها الإزالة وأمرها، حينئذ يتحقق العصيان بعد الدخول في الصلاة، فيتحقق شرط فعلية أمر الصلاة. لكن إذا كان هذا من باب الشرط المقارن للفعلية، فالفعلية حصلت بعد دخول الصلاة، يعني دخلت جزءا من الصلاة بلا أمر فعلي لها، فما استفدنا من هذا التصوير شيئا. لأننا نريد أن نصور أمرا فعليا بالصلاة عند الدخول فيها حتى تقع كلها عن الأمر وصحيحة. وأما هكذا فبعضها وقع بلا أمر، وإذا وقع بلا أمر فلا تصح بناء على أن صحة العبادة لا تكون إلا بالأمر، ولا يكفي فيها ملاكوة. ولذلك احتجنا إلى تصحيح وجود الأمر بنحو الترتب، إذ لو كان يكفي ملاكها ما احتجنا إلى هذا كله. نقول افرض لا أمر بالصلاة لكن ملاكها موجود، لأن عدم الأمر بها لا لعدم ملاك بل لمانع المزاحمة. واضح؟ إذا نحن نحتاج إلى أمر، ونحتاج إلى أمر تقع الصلاة كلها عنه حتى تكون صحيحة. فإذا صورنا الشرط هو العصيان وجعلناه شرطا فعليا، حينئذ تكون الفعلية مقارنة لحصول العصيان بعد دخول الصلاة، ويقع جزء من الصلاة بلا أمر فلا ينفع. من هنا يلتزم القائلون بأن الشرط لفعلية أمر الصلاة هو العصيان بكونه شرطا متأخرا. بوجوده المتأخر بعد الدخول في الصلاة يكشف ويدل على فعلية أمر الصلاة عند الشروع فيها متقدمة، فترفع كله عن الأمر. واضح؟ هكذا يقولون. هذا إذا كان الشرط العصيان، وأما إذا كان الشرط البناء على العصيان والعزم عليه فالأمر أسهل ويمكن تحققه بنحو الشرط المقارن. أول الحصة الأولى من الوقت، وعندما تريد أن تدخل في الصلاة تدخل عازما على العصيان، على ترك الإزالة، والشرط العزم والبناء فهو متحقق الآن عند إرادة الدخول في الصلاة، وفعلية أمر الصلاة متحققة معه فتدخل في الصلاة عن أمر فعلي وتقع كله عن الأمر. إذن إذا قلنا بالعصيان شرطا فهو شرط متأخر، وإذا قلنا بالعزم شرطا فهو شرط مقارن ومتقدم. لكن مع ذلك نقول كلاهما لا ينفع. لماذا؟ لأن الشرط لفعلية أمر الصلاة وإن تحقق متأخرا إذا كان هو العصيان ودل على تقدم الفعلية، أو مقارنا إذا كان هو البناء واجتمع معه الفعلية، وعلى التقديرين أصبح أمر الصلاة فعليا، لكن أمر الإزالة لا يسقط بالعصيان المتأخر في محله اللاحق ولا بالبناء عليه الآن، ولا يسقط أمر الإزالة إلا بعصيانه الآن، حيث عندما تعصيه بالعصيان بالفعل، وأنت لم تعصيه بالفعل، إما عصيانك يأتي لاحقا بعد الدخول، وإما أنك من الآن فقط بان عليه. إما جعلنا الشرط العصيان وهو يأتي لاحقا، أو الشرط البناء والبناء ليس عصيانا، البناء على العصيان ليس عصيانا. فإذا جعلنا الشرط البناء فلم يتحقق عصيان، وإذا جعلنا الشرط العصيان فالعصيان عصيان لكنه متأخر عن الدخول في الصلاة ويكشف عن فعلية أمر الصلاة قبل الدخول فيها، والحال أن أمر الإزالة لا زال حينئذ موجودا لم يسقط، لأن مسقطه العصيان الفعلي الحاصل بعد الدخول في الصلاة. فاجتمع عند إرادة الدخول في الصلاة أمران فعليان في عرض واحد، أمر الإزالة وأمر الصلاة. ومن هنا نحن لا نعقل الترتب، وإنما يعقل الترتب إذا تصور أنه قبل أن تشرع في العمل الثاني يسقط الأول أمره ويتحقق عصيانه فيسقط، كما لو كان قادرا على تحصيل الماء والتوضي والصلاة عن طهارة مائية فكان مأمورا بذلك، توضأ وصلي عن وضوء، لكنه ترك تحصيل الماء حتى ضاق الوقت، لم يعد هناك وقت يسع للصلاة مع البحث أو مع الذهاب إلى مكان كذا وتحصيل الماء، وليس يسع إلا الصلاة مع تيمم على التراب الموجود عندي. في مثله بتركه تحصيل الماء يعصي أمر توضأ وصل عن الوضوء، لكن بهذا العصيان يسقط الأمر بالتوضي عند تضيق الوقت، ما دام الوقت واسعا وأنت تارك لتحصيل الماء فلست عاصيا. إذا استمر الترك إلى أن ضاق الوقت عن تحصيل الماء فهنا يحصل عصيان أمر الوضوء ويسقط أمره وأمر الصلاة معه، وينشئ أمر آخر، تيمم وصل عن تيمم، حصل عصيان الأول وسقط، فأصبح موضوع الأمر الثاني متحققا فصار فعليا، واحد بعد الآخر لم يجتمعا، سقط الأول ونشأ الثاني لم يجتمعا في وقت، بسقوط الأول في اللحظة التي يسقط بها الأول الآن الأول بعد سقوط الأول فيه فعلية الثاني، لم يجتمعا في أن أو زمان. مثل هذا النوع من الترتب بمعنى حدوث الثاني بعد العصيان وسقوط الأول، هذا معقول لأنهما لا يجتمعان في وقت أبدا. أما الترتب بالنحو الذي ذكرت فصحيح أن الثاني مقيد بعصيان الأول وليس له فعلية في ابتداء الأمر، أول الوقت يقال أزل ولا يقال صلي، لا فعلية لصلي، لكن عندما يتحقق الشرط، ما هو الشرط؟ العصيان أو البناء، عندما يتحقق البناء على العصيان يصبح أمر الصلاة فعليا، عندما يتحقق العصيان بالدخول في الصلاة يكشف عن فعلية أمر الصلاة قبل الدخول، على التقديرين لا زال أمر الإزالة باقيا لم يسقط، لأن الوقت الذي يكشف العصيان الفعلي عن فعلية أمر الصلاة فيه هو وقت ما قبل الدخول، وهو وقت يكون أمر الإزالة فيه باقيا، كما أن الوقت الذي يتحقق فيه البناء على العصيان هو وقت ما قبل الدخول، وهو وقت لا زال فيه أمر الإزالة باقيا، وعلى التقديرين حصلت فعلية أمر الصلاة فاجتمعا الأمران في هذا الوقت، وإن لم يكونا من أول الأمر صلي وأذل، بل كان أذل فقط، لكن بعد العصيان أو البناء عليه صار صلي وأذل لأن أذل لم يسقط فاجتمعا، هذا محال، ولذلك هذا النوع من الترتب لا يعقل. قال والثالث، يعني أن يقال وجود الأمر بهما جميعا لكن مع نفي التنافي بينهما، فهذا بما ذكره كاشف الغطاء رحمه الله شيخ جعفر الكبير الذي هو يقال أنه أول ما التفت إلى الترتب، مثلا بما ذكره من أن التكليف بالإتمام مرتب على معصية الشارع بترك القصر، فقد كلفه بالقصر قف حنيئة هنا، فقد كلفه بالقصر وكلفه بالإتمام على تقدير معصيته بالتكليف، في التكليف بالقصر. فالأول مطلق والثاني مقيد. هذا هنا وسلك هذا الطريق في مسألة الضد في تصحيح فعل غير الأهم من الواجبين المضيقين إذا كان غير الأهم عباديا. إذا ترك المكلف الامتثال بالأهم واشتغل بالمهم العبادي، قال الواجبين المضيقين بل والمضيق والموسع أيضا كما شرحته. ويرد أن لا نعقل الترتب في المقامين، يعني ما ذكره من الواجبين المضيقين ومثل مضيق وموسع.
جاءهم كل الترتب من جهة واحدة.
يعني شو؟
يعني بس من جهة ترك الأهم، ترك المهم.
ترك الأهم المفروض.
ترك الأهم من جهة واحدة الترتب.
من جهة واحدة مقابل ماذا؟
ترتب من جهتين يعني يكون متساويان.
يعني تقول إن عصيت هذا فأتي بذاك وبالعكس.
بالعكس.
أزل فإن عصيت فصلي، وصلي فإن عصيت فأزل.
يعني إذا كانوا في رتبة واحدة
أليس هذا معناه أنه ابتداء هناك أمر بأزل وصلي وكل منهما معلق على معصية الآخر؟
نعم.
ما بينزل ما بينزل فيه محاذير
زمن يعدوق
مثلا، هذا معلق على عصيان الآخر، يعني فلا يوجد حتى يعصى الآخر، وذاك معلق على عصيان الأول فلا يوجد حتى يعصى الأول، فلا يوجد شيء منهما. واضح؟ هذا لا يوجد حتى تعصي الآخر، والآخر لا يوجد حتى تعصي الأول، فكلاهما لا يوجدان حتى تعصيهما، فلا يوجدان لأن معصيتهما فرع وجودهما فلا يوجدان. هذا غير معقول، هذا أشد محذورا لعله تأملوا فيه. ويرد أن لا نعقل الترتب في المقامين، وإنما يعقل ذلك فيما إذا حدث التكليف الثاني بعد تحقق معصية الأول. تقول ليش هنا ما يحصل بعد تحقق معصية الأول؟ أليس المفروض مقيد بمعصية الأول؟ نقول مقيد بمعصية الأول أو بالبناء عليه، لكن معصيته بالدخول في العمل، والدخول في العمل شرط متأخر يكشف عن فعلية متقدمة فاجتمعا. كمن عصى بترك الصلاة مع الطهارة المائية فسقط أمرها وكلف لضيق الوقت بخصوص الترابية، كانت الأولى أولا ولم يكن معها الثانية، ثم سقطت الأولى وحدث أمر الثانية وليس معها الأولى، فلم يجتمعا في مقام. الحمد لله رب العالمين.